الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد، وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر، وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق. كان الكلام في نتف المرأة شعرها و خدش المرأة وجهها، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. فالقول المنسوب إلى أكثر الفقهاء في هذه المسألة أن الكفارة في هذه الموارد الثلاثة كفارة يمين. أما الآن فيتعرض الشارح رحمه الله إلى عدة فروع تتعلق بتلك الموارد الثلاثة التي نحن بصددها. من جملة تلك الفروع أنكم عرفتم في البحث السابق أن الرجل إذا شق ثوبه في عزاء ولده فتجب الكفارة عليه. يبين الشارح رحمه الله الآن أنه لا فرق في الولد بين أن يكون ولدا للصلب، أعني الولد المباشر للمعزى أي الرجل، وبين أن يكون ولد الولد. وإن نزل ولد الولد وكذا، لا فرق في ولد الولد بين أن يكون ذكرا أو أنثى، ولكن هذا الكلام الذي ذكر كله أعني عدم الفرق في الولد، إنما هو فيما لو كان إنما هو في صورة ولدي الذكر. بمعنى أو بدل بمعنى، أي لو مات ولد ابنه فشق ثوبه في موته، فعند ذلك لا كلام في وجوب الكفارة. وأما في ولد الأنثى ولد البنت، يعني الحفيد اللي من بنت الرجل. وأما في ولد البنت فقد وقع الكلام في أن ولد البنت هل يكون في حكم ولد الابن، فيأتي حديث وجوب الكفارة، أم لا يكون في حكمه؟ علامة استفهام في ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، في ذلك قولان للفقهاء، ومنشأ هذين القولين هو أن القولين مبنيان على أن إطلاق لفظ الولد على ولد البنت، هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي؟ وإنما يطلق حقيقة على ولد الابن، هذا وإنما متعلق بالشق الثاني من التفصيل. فإن قلنا بأن إطلاق الولد على ولد البنت إطلاق على نحو الحقيقة، فيأتي حديث وجوب الكفارة ويشمله إطلاق الدليل، ويكون في حكم ولد الابن وولد الصلب. وعليه فلو شق الرجل ثوبه في موت ولد بنته وجبت الكفارة عليه. نقطة السطر. وأما إذا قلنا بأن إطلاق الولد عليه، أي على ولد البنت يعني ولد الأنثى، وأما إذا قلنا بأن إطلاقه على نحو المجازي فلا يأتي حديث وجوب الكفارة، ويكون عند ذلك خارجا عن هذا الحكم. وعليه فإذا شق الرجل ثوبه في موت ولد بنته لا تجب الكفارة عليه. ثم استجود الشيخ الشارحي رحمه الله من هذين القولين في المسألة القول الثاني، أعني عدم اللحوق، وأن ولد الأنثى لا يلحق من حيث هذا الحكم، لا يلحق بولد الابن. ثم تعرضا رحمه الله إلى سائر الفروع الأخر التي تعرض لها في المقام مما ترتبط بتلك الموارد الثلاثة التي نحن ما زلنا بصددها. قال ولا فرق، هذا من جملة الفروع لا يمكن أن تجعلونه الفرع الأول. ولا فرق، هذا الفرع يتعلق بمن؟ يتعلق بالولد. هنا قال أن الرجل إذا شق ثوبه في موت ولده فتجب الكفارة. الآن أكو فرع يتعلق بالولد، هل هناك فرق بين الولد للصلب وولد الولد من حيث الوجوب الكفارة؟ يعني إذا كان الولد اللي مات من صلبات وشق ثوبات تجب الكفارة عليه، أما إذا كان ولد ولده وشق الثوب عليه لا تجب الكفارة؟ قال لا فرق من هذه الناحية، كان ذلك الولد الميت ولدا لصلبه أم ولد ولده، وإن نزل فإذا شق ثوبه الآب أو الجد إذا شق ثوبه في موت ذلك الولد عند ذلك تجب الكفارة عليه كفارة اليمين. قال لا فرق في الولد بين الولد للصلب المباشر، يعني الرجل هنا يترجم بالأب، شق الأب ثوبه في موت ولده، وبين ولد الولد يعني الحفيد، وإن نزل الحفيد ذكرا كان ولد الولد أو أنثى، ولكن كل ذلك هذا عدم الفرق في الولد بين الولد للصلب وولد الولد، وفي ولد الولد لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، هذا لذكر يعني ولد الذكر يعني ولد ابنه ولد ابنه، أما ولد الأنثى قال وفي ولد الأنثى يعني وفي ولد بنته قولان للفقهاء، هل يلحق هذا بولد الابن أم لا يلحق من حيث وجوب الكفارة؟ قال قولان، وقد ذكرت لكم منشأ القولان، منبع القولين، من أين نبع هذان القولان؟ إنما نبعا من تلك الفقرة ومن تلك المسألة اللغوية، هل أن لفظ الولد يطلق على نحو الحقيقة على ولد الأنثى أم يطلق على نحو المجاز؟ إنما حقيقة يطلق على ولد الابن، فإن قلنا على نحو الحقيقة فيشمله الدليل، إن قلنا على نحو المجاز فلا يشمله. أجودهما، استجود الشارح رحمه الله عدم اللحوق، فمن هنا يفهم ويعلم أن الشارح رحمه الله يرى بأن إطلاق الولد على ولد البنت إنما يكون على نحو المجاز. ثم الفرق الآخر، هذا ولا فرق في الزوجين، هذا ممكن تجعلونه فرق آخر، هذا الفرق يتعلق بمن؟ بالزوجة، مما تقدم في المورد الثالث، لو شق الرجل ثوبه في موت زوجته. الآن نجي إلى الزوجة أيضا، قال ولا فرق في الزوجة بين أن تكون زوجة دائمة للرجل أم كانت تلك الزوجة زوجة متمتع بها، فعل ففي كلا التقديرين لو ماتت زوجته
وشق الرجل ثوبه في موتها فتجب عليه الكفارة. ثم قال والمطلقة رجعيا زوجة، أي أن الرجل لو طلق زوجته طلاقا رجعيا، فمن المعلوم لديكم أن المطلق يحق له الرجوع إلى تلك المطلقة ما دام هي في عدتها وفي حال العدة. فحينئذ لو ماتت تلك المطلقة وهي في حال عدتها وشق الرجل ثوبه في موتها، ما دام هي في العدة نفسها بعد باقية معلقة بها من طلاق رجعي، وشق الرجل ثوبه في موتها فعند ذلك تجب عليه الكفارة. وقد عللوا ذلك بأن المطلقة الرجعية ما دام هي في العدة تعد زوجة لذلك الرجل فيشملها. دليل هذا الحكم أعني وجوب الكفارة. نعم لا يلحق بزوجة الإنسان أمة الإنسان، هذا الحكم مختص بالحرة ولا يشمل الأمة. قال ولا يلحق بها يعني بالزوجة الحرة للإنسان لا يلحق الأمة. وعليه فلو ماتت أمة الإنسان وشق الرجل ثوبه في موتها لا يكون مشمولا لدليل هذا الحكم فلا تجب عليه الكفارة، أعني كفارة اليمين. والأمة الحكم فيها مطلق، وإن كانت الأمة سرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة مع فتح الياء، مع فتح الياء، وهي الأمة السرية الأمة التي اتخذها المولى للجماع دون مجرد الخدمات. وإن كانت سرية فلا يشمل هذا الإنسان ذلك الدليل، أو كانت الأمة أم ولد، يعني شنو ولد؟ يعني صار لهذا الإنسان المولى ولد من تلك الأمة، سمى تلك الأمة أم ولد. مطلقا لو شق الرجل ثوبه على موت وأمته لا تجب الكفارة عليه. الفرق الثالث، ويعتبر يمكن أن تجعلونه الفرق الثالث، الفرق الثالث مما يتعلق بالمورد الثاني، أعني خشى المرأة وجهها. حيث ذكر الشارح رحمه الله بأنه هل يعتبر ويشترط في وجوب الكفارة في خدش المرأة وجهها هل يعتبر الإدماء أم لا يعتبر ذلك بل يكفي في وجوب الكفارة في الخدش مجرد الخدش وإن لم يكن مدنيا؟ فهل يشترط الإدماء في الخدش خدش الوجه أم لا يشترط الإدماء بل يكفي في وجوب الكفارة مجرد الخدش ولو من دون إدماء؟ أفاد الشارح رحمه الله بأنه نعم يعتبر في وجوب الكفارة في خدش المرأة وجهها الإدماء كما صرحت الرواية التي هي مدرك هذا الحكم المذكور. صرحت الرواية بذلك عند قوله عليه السلام بين قوسين وفي الخدش إذ أدميت، وفي الخدش إذ أدميت. فاعتبر الإمام عليه السلام في وجوب الكفارة في خدش الوجه مفعول اعتبر الإدماء لا مطلق الخدش، إلا أن أكثر الفقهاء قد أطلقوا عباراتهم في هذا الصدد، كما تلاحظون الإطلاق في عبارة الشهيد حيث قال أو خدشي وجهها من دون التصريح بما لو كان الخدش مدميا وذا إدماء. مما يستفاد من إطلاق عبارة أكثر الفقهاء ماذا يستفاد؟ عدم اشتراط الإدماء في وجوب الكفارة في الخدش. هذا وهناك جماعة من الفقهاء منهم العلامة الحلي في كتابه التحرير قد صرحوا، يعني مو اطلاق لحد الآن كان الجو جو اطلاق عبارات مطلقة، الاطلاق مو مثل الصريحة انما يستفاد. قلنا هاي العبارة قلنا مما يستفاد من الاطلاق يعني الظاهر، بينما الآن جماعة لا صرحوا هذا وهناك جماعة من الفقهاء قد صرحوا بعدم الاشتراط، أي عدم اشتراط الإدماء في الخدش، وعليه فمجرد الخدش للوجه وإن لم يكن مع إدماء موجب
لوجوب الكفارة على المرأة. قال ويعتبر في الخج. الشارح رحمه الله اشترط الإدماء. الشارح اشترط قال ويعتبر في الخج، يعني شو في الخج؟ يعني في وجوب الكفارة في مورد خدش المرأة وجهها يعتبر الإدماء. أما أن المرأة مجرد أنه خدشت وجهها بدون إدماء لا تجب الكفارة على المرأة على قول الشارع. شنو؟ قال هذا الاعتبار إنما نستفيد من صريح الرواية. فلو سئلت ما دليل الشهيد الثاني في اشتراط الإدماء في الخدش؟ صريح الرواية. قال كما صرحت به أي بالإجماع الرواية التي هي مدرك الحكم المذكور، أعني رواية خالد بن سدير. هاي رواية هي رواية واحدة وحيدة في الباب، بل صرحت عند قوله عليه السلام بين قوسين وفي الخدشي إذ أذنيت. أذن موالية في التقرير، في تقرير الدرس كلها كنت علّى تكتب الرواية سندا متنا ومواضع الشاهد تنبين. بلي وأطلق الأكثر، يعني أكثر الفقهاء أطلقت مطلق عباراتهم وأطلقوا العبارة في ذلك. قالوا كما في عبارة الشهيد في المتن قال أو خدش وجهها. مما يستفاد من ذلك، يستفاد يعني من الظاهر باعتبار الظاهر الكلامي، مما يستفاد من ذلك عدم اشتراط الإدماء في الخدش. وصرح جماعة منهم، جماعة من الفقهاء، لا صريح كلامهم، صرح جماعة منهم العلامة التحرير بعدم الاشتراط. فالخلاصة أنه قولان، قول بالاشتراط وقول بعدم الاشتراط. غاية الأمر أن القول بعدم الاشتراط ذو فهمين وعلى كيفيتين. الكيفية الأولى يستفاد من الإطلاق، الكيفية الثانية صريح العبارة. كيفيتان ما عمل بالرواية، رواية ضعيفة. ثم قال والمعتبر، هذا ممكن يصلح طرح رابع. قال والمعتبر منه أي من الخش، يعني المقدار المعتبر من الخش إذا تحقق تجب الكفارة على المرأة. ما هو ذلك المقدار؟ قال مسمى الخش، مسمى الخدش عند العرف، يعني عند العرف يصدق على هذه المرأة أنها خدشت وجهها. زين، فإذا اكتفينا بمسمى الخدش فلا يشترط ماذا؟ فلا يشترط استيعاب الخدش الوجه كلا. واحد، ولا يشترط شق جميع الجلد، وإنما مسمى الخدش كاف، مو أنه يكون الجلد كل ماذا ينشق حينئذ، لا لا يشترط ذلك، وإنما مسمى الخدش كاف. بل جلد الوجه، بل شلون؟ هو كلام احنا في خدش الوجه. الان راح يجي فرق خامس، هل يلحق خدش غير الوجه بالوجه ام لا؟ الفرق الخامس او السادس، الحساب يمكم. قال هل يلحق بخدش الوجه خدش غير الواجه من سائر أعضاء البدن من حيث الكفارة
أن لا يلحقوا. الشارح رحمه الله أفاد ولا يلحق به، أي بمن؟ بخدش المرأة وجهها في وجوب الكفارة لا يلحق خدش غير الوجه كما لو خدشت يدها مثلا وإن أدمى، وإن كان الخدش لغير الوجه موجبا للإدماء. ولعل الوجه في ذلك واضح ألا وهو الاقتصار على مورد النص، حيث أن الناس إنما مورده ما لو خدشت المرأة وجهها. وعندها فلا يلحق بذلك خدش غير الوجه. قال ولا لطمه مجردا، يعني مجردا عن الخدش، مجردا أي عن الخدش، مجرد أن لطمت المرأة وجهها في المصاب لا يكفي هذا في وجوب الكفارة ما دام أنها لم تخدش وجهها، فإن مورد وجوب الكفارة إنما هو خدش الوجه لا لأم الوجه مجردا. الإثم الآن في بعض الفروع الآتية. الفرع السادس ما يتعلق بالثوب مما تقدم في المورد الثالث، أعني شق الرجل ثوبه. قال ويعتبر في الثوب، يعني في وجوب الكفارة في شق الرجل ثوبه، يعتبر ماذا؟ مسمى الثوب عرفا، يعني دون يصدق على ذلك الشيء الذي يشقه الرجل كن يصدق عليه ماذا؟ أنه ثوب، لا أنه لو شق مثلا منديلا أو شيئا آخر مما لا يصدق عند العرف مسمى الثوب فلا يشمله دليل هذا الحكم. يعتبر في الثوب كل مسمى الثوب يصدق عليه عرفا. وبعد ذلك ولا فرقة من مسممات هذا الفرع ما يتعلق بالثوب، وبعد ذلك أعني بعد أن صدق عرفا على هذا المشقوق أنه ثوب لا فرق في الثوب، لا فرق في الثوب بين الملبوس وغيره، يعني بين ما لبسه وغيره، أي وبين ما لم يلبسه فعلا ولكنه مما عد لللبس. فما يفرق ما دام صدق عليه أنه ثوب فلبسه أو بعد ما لبسه، ولكن هو شنو؟ أعد لللبس، يعني بعد، يعني مو لاحظ هذا شيء مهم، وغيره أي أيوة وما لم يلبسه بعد ولكنه عد لللبس، يعني مو بعد أنه قماش
ندا قماس يجي منه، يجي هذا الكلام اللي قبل شوية ذكرنا أنه هذا لا يجب عليه أفضل أنه ثوب، يعني القماس عند العرفي لا يجب عليه مفهوم الثوب، وإنما يجب عليه ماذا؟ عنوان قماشي وعنوان الثوبي. فهذا قيد مهم. وغيره أيوة، بين الملبوس وغيره، بين الملبوس يعني بين ما لبسه. فشي لبسه هذا فرق ماذا؟ فرق أنه كان ثوب وصدق عليه ثوب فلبسه. وغيره أيوة، بين ما لم يلبسه بعد إلا أنه عد للنفس، ولا بين شقه شق الثوب حال كونه حال كون الثوب ملبوسا ومنزوعا. يعني الرجل في موت ولده او زوجته يشق الثوب اللي هو على جسده ملبوسا، او لا الثوب اللي معلق في كانتوره او اي شيء في مكان اخر. ولا فرق العباد السابقة من الملبوس بس ايه كان من منزوعا من هاي حالة اخرى من حالات الثوب. ايه وهذا اعمه اولا، هاي حالة اخرى من حالات الثوب. لا يتوهم بانه هل ان مورد الكفارة في شق الرجل ثوبه مختص بما لو شق الثوب اللي لابسه فعلا كان في حال العزاء عندما سمع بموت ولده وشق هذا الثوب، يقول لا بلا فرق ان كان ملبوس ام منزوعا. هذا اولا حالة من حالات الثوب بحاجة للتنبيه. ثانيا ان هذا الفرع الثاني عم من الفرع الاولي، ذاك ما لم يلبسه ولكن عد للبس حتى انخرج القماش وامثال ذلك، بينما هذا اعمه انه منزوعان كان في الامس او سنه او شهرين قد لبسه، اي حاله اعمه من تلك الحاله. هذا واضح مثل حاله اخرى، مره الانسان يلبس هذا الثوب فالسنة سنة كاملة، ثم بعد ذلك ينزعه عندما سمع بموت ولده ذهب وشقه، يصدق عليه ذلك من جوعين لو لا؟ فهو واضح. لا هذا أعم، لا هذا أعمه، هذا عم من ذاك، ذاك غيره يعني غير الملبوس بعد ما لبس، بينما هذا المنزوع لا ممكن لابسه في السنة لكن الآن نزعه وسمع بموت ولده وذهب وشقه فهو عمه. يعني قصدي عمه أنه كان ملبوسا أم لم يكن ملبوسا، هذا المعنى. ولا فرق بيت الثوب بين استيعاب الثوب بالشق وعدم استيعابه، شق بس كل الثوب شقه ام بس الياقه او بس الردان مثلا. ثم قال فرع السابع لعله، ولا كفاره الفرع السابع، ولا كفاره بشق الرجل ثوبه على غير الولد والزوجه من الأب أم أخ أخت وأمثال ذلك. ولعل السر في ذلك أيضا واضح هو الاقتصار على مورد الناف، فإن مورد الناف إنما هو خصوص ما لو شق الرجل ثوبه في موت ولده او زوجته فلا يتعدى من مورد النار الى غيره، لان اسراع الحكم من مورد النص الى غيره قياس مستنبط العله باعتبار أن الرواية التي هي مدرك الحكم لا
لم تكن ناصفة بالعلة، لم تكن ناصفة بعلة الحكم حتى نقيس قياسه. ماذا؟ قياس منصوص العلة، فيبقى القياس باطلا، وهو مما لا يمكن الاستناد إليه في مذهبنا. لذا قال: ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة وإن حرما. طب بالتالي هذا المال محترم، طب أليس الشقة؟ وإن حرما ليش؟ لما فيه، أي في شق الثوب، من إضاعة المال المحترم المحرمة. تلك الإضاعة المحرمة، بالتالي الإنسان محاسب يوم القيامة أنه لما شققت ذلك المال الذي هو محترم، جبت من خالص مالك وحصلته وملكته، بالتالي بمجرد تلك المصيبة كيف لما شققته؟ فحكم تكليفي آكل، فلا وعليه فلا بد من، فلا بد من استغفاره باعتبارنا صدور الذنب منه فيحتاج التوبة. فحكم تكليفي حرمة، أما الحكم الوضعي أعني الكفارة فلا يترتب عليه لعدم وجود ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لذا ترون قال لا، ويعني لا كفارة في شق الرجل ثوبه في غير موت الولد والزوجة. لذا ترون أن جماعة من الفقهاء أجازوا الشقة، يعني أفتوا بجواز الشق، لكن على الأب والأخ، خصوص الأب في موت الأب وفي موت الأخ، وأجازه يعني وأجاز شق الثوب جماعة من الفقهاء على الأب والأخ. دليلهم لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما، أي في موت الأب والأخ. أما شق بعض الأنبياء كشق موسى عليه السلام ثوبه في موت أخيه هارون، كما ورد ذلك في رواية خالد بن سدير المتقدمة. وأما شق بعض الأئمة، والأئمة عطف على الأنبياء، فكلمة بعض نامت يعني مو كل الأئمة، يعني مثل ما قال بعض الأنبياء بعض الأئمة أيضا. وأما شق بعض الأئمة عليهم السلام كما ورد في شق الحسن العسكري عليه السلام ثوبه في موت أبيه علي الهادي عليه السلام، يراجع في ذلك الوسائل باب 75 من أبواب الدفن، باب 75 من أبواب الدفن، حاء 5 فارز 8. وأيضا ولا كفارة، عطف على ذات ولا كفارة بشق الرجل على غير الولد والزوجة، ولا كفارة بشق المرأة. نمود النص ماذا؟ شق الرجل ثوبة، أما إذا المرأة شقت فماذا؟ فلا كفارة. ولا كفارة في شق المرأة ثوبها على الميت مطلقة. مطلقة شلون تفسرونه؟ وإن كان حتى لزوجها وولدها
على غرار منه، على غرار شق الرجل. هناك الرجل إذا شق ثوبه في موت ولده أو زوجته قلنا تجب الكفارة، مو المرأة إذا شق ثوبها على موت زوجها أو حتى على موت ولدها لا كفارة عليها، اقتصارا على موت النفس لا يمكن التعدي عن موت الناس. قال ولا في شق المرأة على الميت مطلقا. قال وإن حرم فاصفر، ما موجودة حكم تكليفي لأنه هذا مال محترم، بالتالي لما يذهب الإنسان هذا المال صدا بلا مبرر؟ ومجرد المصيبة لا يكفي في إرهاب المال المحترم. بلي هذا يجاوبونه يقولون وأما ما روي من شق ذلك عن بعض الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام فلا يرد الإشكال باعتبار أنهم عليهم السلام في جميع الأحوال ماذا؟ في جميع الأحوال يعني هم أعرفوا يعني مواقع الأمور، وأن هذا الثوب يستحق الميت يستحق أن يشق الثوب عليه أم لا يستحق؟ فيعني كأنما تخصصا لا تخصيصا خارج عن الحكم. خارج تخصصا اي بل ثم فوق على الاعرف حتى في روايه انما قلت يراجع باب 75 باب الدفن انه اكو في ذهني فالشيء بس ما كنت قاطع به لذلك ما تفوهت به يعني، لكن على نحو الظن ابينه انه في روايه لي نقول ان الامام الحسن العسكري عليه السلام شق ثوبه في موت ابيه، حتى هكذا عندما بعد الشاء احد الاشخاص جاء له وكانما اعترض عليه كيف تشق وانتم تقولون بانه شق الرجل ثوبه على موت ولده او مثلا زوجته مما لا يكون مستحسنا وامثال ذلك. فيبدو سجل انه ايها الاحماق هل يقاس ابي عليه السلام بسائر الناس؟ يعني المعصوم يقاس على غير المعصوم؟ يعني فقدان المعصوم ليس كفقدان غير المعصوم، هذا انما يعني يرث الشيء عظيم على الامه ففقدانه فالامر كبير جدا ليس كفقدان اي انسان عادي، ونحو هذا موجود في ثنايا الروايات. ولا في شق المرأة على الميت مطلقا، هذا في شق المرأة يمكن أن يستدل به ما ورد في نفس رواية الباحث، أعني رواية خالد بن سدير من شق الفاطميات الجيوب ولقم الخدود على الحسين بن علي عليه السلام بتقريب أن ذلك يعني شق الفاطميات اللي أبرزهن الحوراء زينب سلام الله عليه شق جيبها على ماذا؟ على أخيها. بل بتقريب أن ذلك مشاهد، المرأة المظهر كان شق الفاطميات جيوبهن، بتقريب أن ذلك مشاهد من الإمام السجاد عليه السلام، مع أنه عليه السلام لم ينهى عن ذلك، مما يستفاد أنه لا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة أو فرع، قال وقيل نسب الحكم إلى قيل إلى قول وقيل من تزوج امرأة في عدتها ماذا يقول صاحب القول؟ فارقها، يعني لابد أن يعزل نفسه عنها، وكفر بخمسة أصوع من دقيقة من حنطة. هذا ما ترونه في المتن، حيث نسب المصنف هذا الحكم إلى قول البعض بقوله وقيل. يأتي الشافعي رحمه الله يقول نسب المصنف ذلك الحكم، أعني وجوب الكفارة بخمسة أصوع، أصوع جمع صاع، والصاع كما تعلمون وزنه بالوزن الحالي تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو، ثلاثة كيلو غرام تقريبا. فالخمسة هي خمسة في ثلاثة يعني 15 كيلو غرام. بلي ثلاثة كيلو غرام ثلاثة الموت. بلي أربعة ثلاثة أربعة كيلو تقريبا، إنما قيد تقريبا على الرأي الأكثر، وإلا بعض الفقهاء لا صح ثلاثة كيلو غرام. وأنا رأيت عدلت أول مرة جيت أقول ثلاثة أربعة، بعدين رأيت عدلت ثلاثة كيلو غرام تقريبا، إنما يقيد التقريبي على قول الأكثر بإحسان بعض الفقهاء يحتاط أنه ثلاثة كيلوات ونصف. هذا هو الحال في زكاة الفطرة. قال نسب المصنف ذلك الحكم إلى القول، يعني لا قيل، متوقفا فيه حال كونه المصنف متوقفا في هذا الحكم، لكن وين؟ في اللمعة. وأما في الدروس قال وجزم به في الدروس. نأتي إلى مستند هذا الحكم، لو تزوج الإنسان بامرأة في عدتها فعند ذلك يجب عليه مفارقتها ويكفر بخمسة أصوع. ما مستند هذا الحكم؟ قال ومستند هذا الحكم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. نقرأ الرواية سندا ومتنا. سندا ينفعنا في مناقشة الشارح في المناقشة السندية، ومتنا حتى نبين تقريب استدلال الذي صاحب القول لابد عنده مستند، مستند رواية أبي بصير فكون استدل به، مو حتى نبين تقريبا استدلال ذلك البعض بهذه الرواية على وجوب الكفارة بخمسة أصوع. الرواية الوسائل جيم 15 باب 36 من أبواب الكفارات، حاء واحد، محمد بن الحسن اللي هو الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج تحت كلمتين
في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج قال عليه السلام إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه
خلوا جواها
فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على ذلك الحكم أعني وجوب التكفير بخمسة أصوع دقيقا
هو تقريب الاستدلال
هو باعتبار ورود كلمة بين قوسين فعليه
اللي قلت خلوا جواخر اللي هو وضع الشاهد
باعتبار ورود كلمة فعليه مما تكون هذه الكلمة ظاهرة في الوجوب على أساس أن كلمة على مستبطنة لمعنى الإلزام
بالجمع الوجوب هذا هو مستند القائلين بهذا الحكم واستدلالهم بالرواية على وفق منه كلمة فعليه فعليه الإمام ماذا قال فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا وهذه الكلمة ظاهرة في الوجوب باعتبار ماذا باعتبار أن كلمة على مما تستبطن معنى الإلزام والوجوب ما مذكر شنو؟ تفعيل؟
تفعيل
يا تفعيل ها أنا سبحان الله كاتب عندي ونسيته أكملوا الكتابة هذا الكتابة اللي رديتكم السند والمتن ها؟ الآن ورواه ورداك مباشرة ورواه الصدوق في الفقيه في الفقيه شنو من لا يحضر الفقيه في الفقيه بإسناده عن أبي بصير وزاد افتح قوس هذا بعد أن يفارقها ثم من تتمة الاستدلال استدلال هؤلاء بهذه الرواية على وجود هذا الحكم ثم أنه من المعلوم أن الرواية صريحة في مورد المرأة ذات الفعل لا في مورد المرأة في حال العدة تذكرون عبارة قبل شوي عندما كنت أعد المتن عبارة رأيتها مرسيا أكدوا في المتن في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج وإحنا كلامنا وين كلامنا وين قيل من تزوج امرأة في عدتها جابها الرواية لهذا المسألة ما نحن فيه لاحظوا اني عدت العبارة مرتين ان الرواية صريحة في مورد المرأة ذات الفعل لا
لا في موردي. شلون قالوا راح يتدلون بهذه الرواية على أنه يتزوج المرأة في عدتها يفعل كذا وكذا، والحال الرواية تقول مو يم المرأة اللي في حال عدة، وإنما المرأة اللي لها زوج يعني ذات بعل. لا في مورد المرأة في حال عدتها، والحال أن الفقهاء فرضوا المسألة، فرضوا المسألة في المرأة فيما لو كانت في العدة. وحملوا تلك الرواية، وحملوا تلك الرواية على المرأة في حال العدة، وجعلوا الحكم للمسألتين حكما واحدا، وذلك من جهتي ليش؟ من جهتي أن المرأة في حال العدة لا تخلو، إما أن تكون في عدة الطلاق الرجعي، أو في عدة البائن. إما في عدة الطلاق الرجعي أو في عدة الطلاق البائن، فإن كانت في عدة في العدة الرجعية فتكون تلك المرأة زوجة لذلك الرجل، فتكون المرأة ذات بعل. اندرجت الرواية وما اندرجت زين فارزة. وإن كانت في عدة البائن فقد ذكروا أنه لما لم يفرق الفقهاء بين العدتين فعندئذ إذا جاء شخص وفرق بينهما كان مخالفا للإجماع المركب، على أساس أن الفقهاء لم يفرقوا، إما بل إما أن يلحقوا المطلقتين، مثلنا شنو؟ المطلقة الرجعية والبائنة، إما أن يرجعوا المطلقتين إلى ذات الباعل، أو لا يلحقوا شيئا منهما بذات البعل، فكيفما كان الفقهاء لم يفصلوا، وعليه فمن فصل بين العدتين كان قد أحدث قولا ثالثا، وهذا يوجب خرق الإجماع المركب. فالنتيجة أن الحكم في المطلقة البائنة ملحق بما لو كانت في العدة الرجعية.
فلذلك شنو؟ استدلوا بهذه الرواية اللي هي بذات الزوج بذات البعل. ليش؟ يقول ماكو مانع لأنه هذه تشمل منه تشمل هذه المرأة التي لم اللي في هي في حال العدة. وهي إلا أن الشارح رحمه الله ناقش هذا الاستدلال بمناقشتين، الأولى المناقشة السندية والأخرى المناقشة الدلالتية، ويأتي الكلام إن شاء الله.